أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الباب الثاني: غير المستقلات العقلية. تمهيد. سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العاقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى. بعد أن انتهينا من الباب الأول من الملازمات العقلية، وهو باب المستقلات العقلية، دخل الشيخ في الباب الثاني وهو باب غير المستقلات العقلية. وقد ابتدأ هذا البحث بتمهيد لبيان المراد من غير المستقلات العقلية، وتقدم توضيح المستقلات وغير المستقلات العقلية، ولكن هنا نريد أن نعيد هذا، أو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعيد هذا المبحث، ويريد إعادة الإشارة إلى معنى غير المستقلات العقلية. غير المستقلات العقلية هي ما لا يستقل العقل به لوحده لأجل الوصول إلى النتيجة، لأجل استنباط حكم شرعي. في المستقلات العقلية هنا قلنا أن العقل يستقل لوحده، بمعنى أن جميع المقدمات التي تستخدم في الدليل هي مقدمات عقلية يوصل من خلالها إلى حكم شرعي. أما هنا لا، فإن العقل هنا لا يستقل، بمعنى أن المقدمات التي تستعمل في الدليل هنا ليست هي مقدمات عقلية بحت، بل لا بد أن يستعين العاقل بحكم شرعي في إحدى المقدمات. طبعا هنا الشيخ ذكر في الهامش أنه لماذا عبر بهذا التعبير، عبر يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمات القياس، ولم يقل أن إحدى مقدمات القياس هي مقدمة شرعية. طبعا هناك أو الكثير من الأصوليين قد نجد أو يفهم أو يظهر من كلماتهم في بيان غير المستقلات العقلية، هو يذكر مثلا أنه أن إحدى مقدمتي الدليل أو إحدى مقدمتي القياس هي مقدمة شرعية، إلا أن الشيخ لم يستعمل هذا التعبير، وذكر في الهامش هنا أنه لماذا لم يستخدم هذا التعبير. قال: لم نستعمل هذا التعبير بأن قلنا أن تكون إحدى المقدمات مقدمة شرعية، لأنه لو قلنا كذلك فإن هذا يعني أن إحدى المقدمات التي هي عادة تكون المقدمة الصغرى تكون مقدمة شرعية، أي أنها ثابتة بحكم الشرع. وإذا قلنا كذلك قد يخرج مثل أحد المباحث من مباحث غير المستقلات العقلية، وهو مبحث الإجزاء. لماذا؟ لأن الإجزاء صغرى، مسألة الإجزاء أو المقدمة الصغرى التي هي المفروض تكون مقدمة شرعية في الإجزاء، هي عبارة عن ماذا؟ عن أن هذا الفعل الذي أتى به المكلف، هذا الفعل الذي أتى به المكلف مثلا الصلاة من جلوس، هو إتيان بالمأمور به شرعا. هذا الفعل الذي جاء به المكلف، أو الصلاة من جلوس، الصلاة من جلوس، هذا الفعل وهو الصلاة من جلوس الذي أتى به المكلف هو إتيان بالمأمور به شرعا. الكبرى طبعا تأتي كبرى عقلية، وهي أنه إذا كان المأتي به هو إتيان بالمأمور به شرعا، فإن هذا يجزي عن امتثال التكليف الشرعي، لمقدمة عقلية. لكن نحن نتكلم في الصغرى، هنا من الواضح أن هذه المقدمة ليست مقدمة شرعية، ليست مقدمة شرعية، يعني ليست هي من القضايا التي يحكم بها الشارع. هنا تطبيق أن المأتي به، الفعل المأتي به هو فعل أو هو إتيان بالمأمور به شرعا، هذا تطبيقات نفس المكلف، تطبيقات العاقل، عقل المكلف، أن يقول أن هذا الفعل الذي أتى به المكلف مثلا الصلاة من جلوس لغير القادر على القيام، هذه الصلاة هي إتيان للمأمور به شرعا، كما هو واضح أن هذا ليس من حكم الشارع، ولكن هذه المقدمة فيها استعانة بحكم شرعي، فيها استعانة بحكم شرعي، يعني هذه المقدمة ليست مما يستقل العقل في في بيانها أو يستقل العقل في إدراكها، بل لابد أن يكون هناك حكم شرعي أولا، لابد لدينا حكم شرعي صادر من الشارع، ويأتي المكلف ويأتي بفعل هو مطابق للمأمور به في ذلك الأمر الشرعي، مطابق للمأمور به. مثلا بالنسبة للعاجز عن القيام، الشارع أمره بأن يأتي بالصلاة عن جلوس، هناك أمر شرعي بأن من لا يقدر على القيام هنا يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالصلاة من جلوس. إذا كان كذلك فهنا لو جاء المكلف وأتى بالصلاة عن جلوس، هنا نستطيع أن نقول هذا الفعل الذي أتى به المكلف هو إتيان للمأمور به شرعا، بأي أمر؟ بهذا الأمر الذي ذكرناه، وهو الأمر المتعلق بالصلاة عن جلوس، هذه هذا الأمر المتوجه للعاجز عن القيام. فهنا في الحقيقة هذه المقدمة، يعني حتى نقول، حتى يقول العاقل أن هذا الفعل الذي أتى به المكلف وهو الصلاة عن جلوس مثلا بحسب هذا المثال هو إتيان للمأمور به شرعا، هنا لابد أن يكون لدينا أمر شرعي أولا، لابد أن يكون لدينا حكم شرعي، وثم نستطيع أن نقول أن ما أتى به هو إتيان لما هو مأمور به شرعا أو هو ليس إتيان لما هو مأمور به شرعا. فهنا إذن لاحظوا هذه المقدمة، أن هذا الفعل، وهي مقدمة الإجزاء، أن هذا الفعل إتيان للمأمور به شرعا، يعني القيام بهذا الفعل، الإتيان بهذا الفعل بالصلاة عن جلوس مثلا، أقول هو إتيان للمأمور به شرعا، هذا أمر يحكم به العقل، لأن العقل هو الذي يطبق متعلق الأمر على هذا الفعل الذي وجد خارجا، ولكن هذا الحكم، حكم العقل بأن هذا الفعل هو إتيان للمأمور به شرعا، هنا لن يستقل العقل، هذا ليس من قبيل استحالة اجتماع النقيضين، بل أن العقل إنما يستطيع أن يقول أن هذا الفعل هو إتيان للمأمور به شرعا إذا كان هناك أمر شرعي أولا، هناك أمر شرعي، وهذا الأمر الشرعي له مأمور به، له متعلق، فنقول هنا أنه جاء بالمأمور به شرعا. هذا بخلاف ما لو عبر الشيخ، لاحظوا أن واحدة من مقدمات الدليل هي مقدمة شرعية من قبيل مثلا وجوب، مثلا في مسألة وجوب وجوب المقدمات، أو إذا وجب ذي المقدمة فإنه تجب مقدمته، فهنا صغرى هذا الدليل أنه مثلا الصلاة واجبة، هذه مقدمة شرعية بحتة، الصلاة واجبة، هذه بحكم الشارع، فيقول وكل ما وجب فإنه تجب مقدماته، هذه قضية عقلية. هنا نعم يصح أن نقول أن إحدى مقدمات الدليل مقدمة شرعية، لأن قولنا الصلاة واجبة أو الحج واجب، هذه مقدمة شرعية بمعنى أن العاقل إنما حكم بالوجوب هنا بالاستعانة بالأدلة الشرعية، بالاستعانة بالخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي هو الذي بين لنا وبين لنا أن الصلاة واجبة، بين لنا أن الحج واجب. أما في مثل مسألة الإجزاء، فهنا طبعا في مثل مسألة الصلاة واجبة أو الحج واجب، وكل ما وجب شيء وجبت مقدمته فينتج أن مقدمات الصلاة واجبة أو مقدمات الحج واجبة، هذه يمكن أن نقول عنها أو نعبر عنها هكذا، أن إحدى مقدمات القياس أو إحدى مقدمات الدليل شرعية، هذا يصح. ولكن في مسألة الإجزاء كيف يكون؟ قلنا الإجزاء مقدمته الصغرى أن هذا الفعل المأتي به هو إتيان للمأمور به شرعا. في الحقيقة الحكم بكون هذا الفعل المأتي به هو إتيان للمأمور به شرعا هذا ليس حكم شرعي، هذه مقدمة ليست مقدمة شرعية، هذه مقدمة العقل يدركها، لأن العقل هو من يطبق أن هذا الفعل هل هو مطابق للمأمور به أو ليس مطابق للمأمور به. هذا ليس وظيفة الشارع حتى نقول الشارع هو الذي يحكم بأن هذا الفعل مطابق للمأمور به شرعا. فإذا كان كذلك هذه المقدمة ليست مقدمة شرعية، هنا لا تدخل في غير المستقلات العقلية، يعني مسألة الإجزاء لا تدخل في غير المستقلات العقلية. لو قلنا أن غير المستقلات العقلية هي ما كان إحدى مقدمات القياس أو إحدى مقدمات الدليل فيها مقدمة شرعية، نعم الشيخ تلافيا لهذا الإشكال ذكر أو غير التعبير، قال بل يستعين بحكم شرعي، يعني في إحدى المقدمات، في تكوين إحدى المقدمات، في بناء إحدى المقدمات لابد للعقل أن يستعين بحكم شرعي، فتدخل مسألة الإجزاء هنا مثلا، لأنه حينما نقول هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا هذا لا يمكن أن نقوله إلا إذا كان لدينا هناك أمر شرعي قد تعلق بهذا الفعل. هذه نقطة من البحث. فإذا بناء على هذا هنا تكون غير المستقلات العقلية هو الدليل الذي لا يستقل العقل وحده في الوصول به إلى النتيجة، يعني المقدمات ليست مقدمات عقلية بحتة، بل يستعين العقل بحكم شرعي في إحدى مقدمتي الدليل أو إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى. طبعا المقدمة الكبرى وهي الحكم العقلي الذي هو عبارة عن الحكم العقل بالملازمة بين الحكم الثابت في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر، يعني هنا العقل يكتشف الملازمة بين هذا الحكم الشرعي وبين حكم شرعي آخر. طبعا نحن سابقا أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه كيف للعقل أن يدرك هذه الملازمات، يعني الملازمة بين حكم شرعي ثابت وبين حكم شرعي آخر، فنستدل عن طريق هذه الملازمة بثبوت هذا الحكم الشرعي الآخر. كمثلا إذا حكم الشارع بوجوب الصلاة يلزمه، يعني يلزم الحكم بوجوب الصلاة وجوب مقدمات الصلاة، هذه الصلاة إذا كان لها مقدمات من قبيل الطهارة مثلا، من قبيل استقبال القبلة أو شرائط مثلا، هنا العقل يقول أنه بما أنه وجبت الصلاة فهذا يلزمه، هناك ملازمة عقلية بين وجوب الصلاة ووجوب مقدمتها وهو الوضوء ووجوب الوضوء. قد نسأل سؤال أنه كيف للعقل أن يكتشف هذه الملازمة بين هذا الحكم الشرعي وهذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي آخر، وجوب الصلاة حكم شرعي، وجوب المقدمة أيضا حكم شرعي آخر، كيف للعقل أن يكتشف هذه الملازمة بينهما مع أن كلا هذين الحكمين هو ليس من قبيل الأمور الواقعية الخارجية وإنما هي أمور اعتبارية اعتبرها الشارع؟ فإذا كانت أمور اعتبارية فهل أيضا تثبت لها لوازم أو لا تثبت لها لوازم؟ أليست لوازمها أيضا بيد المعتبر أم لا؟ هنا نقول، التفتوا، بينا هذا الأمر مرارا وتكرارا، أنه صحيح أن الحكم الشرعي أمر اعتباري، يعني اعتبره الشارع، هو بجعل الشارع، هو ليس من قبيل هذا الكتاب الذي أمامي. هذا الكتاب الذي أمامي هذا موجود خارجي، موجود حقيقي، فتلزمه عدة لوازم، من قبيل مثلا أن هذا الكتاب بما أنه موجود، بما أنه جسم موجود في الخارج، فيلزمه أن يكون في مكان، لابد أن يكون في مكان، لابد أن يشغل من الحيز، من الحيز المحيط أو الفضاء المحيط به حيزا معينا، لابد أن يكون له مكان. هذا حكم، نقول هذا ملازم، العقل يكتشف هذه الملازمة باعتبار أن الكتاب والمكان أمران خارجيان يدركهما العقل. في الأحكام الشرعية كيف؟ قلنا أن الأحكام الشرعية صحيح أنها أمور اعتبارية جعلية، اعتبرها وجعلها الشارع، ولكن بعد الجعل، يعني بعد أن يجعل الشارع الحكم الشرعي، فإن هذا الحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري تصبح له نوع من الواقعية، يصبح أمرا واقعيا له واقع بعد، يعني في ظرف، كما يعبرون في ظرف الاعتبار، يعني بعد الجعل، بعد اعتباره من قبل الشارع، يصبح أمرا أشبه بالشيء الموجود، لكن ظرفه مثلا هذا الكتاب ظرفه الخارج، الحكم الشرعي ظرفه ليس الخارج، الحكم الشرعي ظرفه مثلا ظرف الجعل، قد يعبر عنه باللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، هناك ظرف، يعني الشارع حينما جعل هذا الحكم هناك ظرف يحتفظ بهذا الحكم، فبعد الجعل أو في ظرف الجعل له نوع من الواقعية. إذا كان له بعد الجعل وكانت له نوع من الواقعية، ولكن في ظرفه، قلنا ليس في الخارج وإنما في ظرف الجعل في اللوح المحفوظ حسب ما تعبر بعض الروايات أو الآيات، فإنه هنا نعم الشارع أو هذا الحكم الشرعي، الشارع حينما جعله يكتسب نوع من الواقعية، هذا النوع من الواقعية يجعل الحكم الشرعي أشبه بالأمور الخارجية، يعني يمكن للعقل ماذا؟ أن يكتشف نوع من الملازمات بين هذه الأحكام الشرعية، من قبيل مثلا أن هذا الحكم الشرعي إذا ثبت فمثلا يستحيل أن يثبت ضده، مثلا إذا ثبت وجوب شيء يستحيل أن يثبت حرمة نفس هذا الشيء، هذا لا يمكن لأنهما أمران متضادان، فلا يمكن أن يتعلق بموضوع واحد، هذا العقل يكتشف هذا الأمر. أيضا من قبيل مثلا كما قلنا أنه وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتي، حينما العقل يفهم أن هذا الشيء قد وجب شرعا، الصلاة وجبت شرعا، يكتشف العقل له أن يكتشف هناك نوع من العلاقة بينه وبين مقدمات هذا الشيء، سواء كانت هذه المقدمات مقدمات شرعية، يعني الشارع هو الذي يبينها كالطهارة في الصلاة، أو مقدمات عقلية مثل مثلا الاستطاعة، القدرة على الاتيان بالتكليف، أو مثلا مثلا السفر إلى الحج، السفر إلى الحج، فهنا تصبح بعد، يعني في ظرف الجعل والاعتبار، يصبح لهذا الشيء تصبح نوع من الواقعية، نوع من الثبوت، فالعقل يستطيع عن ماذا؟ أن يحكم عليها بالأحكام العقلية كأحكام الملازمات. قال تمهيدون: سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العاقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى الحكم العقلي. طبعا قلنا بل يستعين بحكم شرعي، ذكر الشيخ هامش وبينا هذا الهامش، نعم، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى الحكم العقلي، الذي هو عبارة عن حكم العاقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. مثاله حكم العاقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا أيضا. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضوعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل. نعم، هناك عدة مسائل وقع فيها البحث في مثل هذه الملازمات التي هي من قبيل غير المستقلات العقلية. المسألة الأولى التي وقع بها البحث هي مسألة الإجزاء. الإجزاء، أولا في بيان الشيخ يتعرض إلى بيان معنى الإجزاء. نقول أولا أنه لا شك ولا ريب في أن المكلف لو جاء بفعل، المكلف لو جاء بفعل هذا الفعل مطابق لما أمر به الشارع، جاء بفعل مطابق لما أمر به الشارع، يعني على الوجه المطلوب من قبل الشارع، جامع، يكون هذا الفعل جامع لجميع ما اشترطه الشارع، جامع للأجزاء التي جعلها الشارع، جامع للشرائط التي جعلها الشارع، جامع للمقدمات. فهذا المكلف عندما جاء، جاء بهذا الفعل بجميع مقدماته، بجميع شرائطه، بجميع أجزائه. طبعا هنا هذا الفعل من المكلف يعتبر امتثال، يعني لو جاء بمثل هذا الفعل بجميع الأجزاء والشرائط والمقدمات يعتبر امتثال من المكلف. ونقول ويصح أن نقول أن المكلف قد امتثل هذا الأمر، امتثل الأمر الذي أمره به الشارع. طبعا سواء كان هذا الأمر أمرا واقعيا لم يؤخذ في موضوعه الشك، أو كان أمرا ظاهريا أخذ في موضوعه الشك، سواء كان هذا الأمر أمرا اختياريا من قبيل الصلاة بالنسبة للواقف، أو كان أمرا اضطراريا كمثلا الصلاة عن جلوس بالنسبة لمن لا يستطيع أن يجلس، أو الصلاة لا يستطيع أن يقف عفوا، أو الصلاة مثلا بالتيمم لمن هو مضطر إلى عدم استعمال الماء. حينما يأتي المكلف بفعل مطابق للمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه ومقدماته، هنا نقول ماذا؟ نقول أنه امتثل ذلك الأمر، هذا لا خلاف ولا كلام فيه. أيضا لا خلاف ولا كلام في نقطة أخرى، وهي أن المكلف لو جاء بذلك الفعل على ما بيناه، يعني بجميع أجزائه شرائطه مقدماته، يجزي المكلف ويكتفي به المكلف، يكتفي به المكلف في الامتثال، في امتثال أمر المولى، ولا يحتاج إلى امتثال آخر، بل يكتفي المكلف بهذا الفعل الذي جاء به ويعتبر امتثالا منه، ولا يحتاج أن يأتي بفعل آخر، لأنه كما افترضنا أن المكلف جاء به نعم على الوجه المطلوب. نعم لو أخل المكلف بالأجزاء، بواحد من الأجزاء، أو أخلى ببعض الشرائط، أو أخلى ببعض المقدمات، هنا نستطيع أن نقول لا، هذا الفعل الذي أتى به لا يجزي، بل يجب عليه أن يمتثل امتثالا آخر. أما بحسب الفرض نحن قلنا أنه جاء بذلك الفعل بجميع أجزائه، بجميع شرائطه، بجميع مقدماته، فهذا يعد امتثالا منه، وهذا يجزيه، يجزيه ويبرئ ذمته أمام الآمر، وبناء على ذلك يسقط الأمر الموجه إليه، يسقط هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قد حصل الفعل الذي حصل هذا الفعل الذي هو غاية لذلك الأمر، إنما أمر الشارع، يعني هذا الأمر إنما جعله الشارع، إنما وضعه الشارع، الأمر بالصلاة، الأمر بالحج نفترض، نأخذ مثال، الشارع لماذا أمر بالحج؟ الغاية من هذا الأمر هو حصول الحج خارجا، فإذا حصل الحج خارجا معنى حصلت الغاية من الأمر، فإذا حصلت الغاية من الأمر فقد انتهى الأمر، سقط الأمر بعد، ليس هناك أمر لحصول الغاية منه. الغاية كان هو نوع من العلة لإحداث هذا الأمر، لجعل هذا الأمر. فإذا حصل الفعل فإنه قد تحققت غايته، قد تحقق المرام منه، قد تحقق الداعي إليه. ما هو الداعي إلى الأمر؟ الداعي هو حصول الفعل خارجا، حصول المأمور به خارجا. فإذا حصل المأمور به خارجا فقد انتهى الداعي، إذن يسقط الأمر ولا يبقى له وجود. وهذا أيضا أمر لا كلام فيه. طبعا نعم، هنا يوجد خلاف في هذه المسألة في التطبيق، إن شاء الله لعله أشير إليها. نعم، إنما وقع الخلاف في هذه القضية وهو يعني في مسألة الإجزاء، هنا وقع الخلاف في هذا الأمر. لاحظوا مثلا لو أن المكلف كان مأمورا بفعل بأمر اضطراري، كأن يكون المكلف عاجزا عن الإتيان بالصلاة عن وضوء، فأمره الشارع، هناك أمر من الشارع أن العاجز عن استعمال الماء أو المضطر إلى عدم استعمال الماء يأتي بالصلاة، أو فاقد الماء مثلا يأتي بالصلاة، ماذا؟ هناك أمر شرعي أن يأتي بالصلاة عن تيمم، يتيمم ويصلي. فهنا المكلف حينما يأتي ويصلي، يتيمم ويصلي، هنا إذا تيمم ويصلي فهنا قد جاء بال أو هذا إتيان بالمأمور به لكن بالأمر الاضطراري. هنا لو صلى المكلف مثلا، صلى في أول الوقت، في أثناء الوقت مثلا ارتفع هذا العذر، أصبح المكلف قادرا من استعمال الماء، أو المكلف وجد الماء بعد الفقدان، فهل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى أو لا يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى؟ يعني هل أنه يكتفى ويجتزى بتلك الصلاة التي أتى بها عن تيمم، أو أنه لا بد أن يأتي بصلاة أخرى ما دام هو أصبح ماذا؟ قادر في الوقت. أو قد نفترض المسألة خارج الوقت أيضا، أنه خارج الوقت، انتهى الوقت ولم يجد ماء مثلا، وخارج الوقت وجد الماء أو أصبح قادرا على استعمال الماء، فهل لا يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى يقضيها يعني مع الماء، أو لا يجب عليه؟ إن قلنا بالإجزاء هنا نقول لا، وانتهى، لا يجب عليه أن يأتي بصلاة أخرى. إن قلنا بعدم الإجزاء فهنا نقول يجب عليه أن يأتي بصلاة أخرى مع هذا الشرط المفقود، أو مع هذا الجزء المفقود، أو ما شابه ذلك. والجزء المفقود مثل أن يأتي بالصلاة من جلوس لغير القادر على القيام مثلا، فإنه هنا يأتي بالصلاة فاقدة لجزئية القيام. هنا إن قلنا بالإجزاء يكتفي بما جاء به، إن لم نقل بالإجزاء هنا لا، لابد أن نقول أنه لابد أن يعيد الصلاة، يأتي بفعل جديد واجد لما كان مفقود من الشرائط أو من الأجزاء أو من المقدمات. هذا بالنسبة إلى الاضطرار. بالنسبة إلى الحكم الظاهري والواقعي أيضا، يعني مثلا المكلف في بداية الوقت أو في داخل الوقت جاء بالفعل الظاهري لجهله بالحكم الواقعي، فامتثل الحكم الظاهري، اعتمد على أصل عملي مثلا، ثم بعد ذلك عرف الحكم الواقعي، عرف الحكم الواقعي واقعي. مثلا شخص جاء يريد أن يصلي فوجد ماء وكان يشك في أن هذا الماء نجس أو لا مثلا، فأخبره الثقة بأن هذا الماء طاهر، فهو لا يعلم الحكم الواقعي لهذا الماء أنه نجس أو لا، فاعتمد على الحكم الظاهري على خبر الثقة مثلا، أو مثلا استعمل الأصل العملي أصالة الطهارة وتوضأ بهذا الماء وصلى، ثم بعد ذلك اكتشف لا أن هذا الماء وقع نجس، فهل يجب عليه أن يأتي بصلاة أخرى أو لا يجب عليه أن يأتي بصلاة أخرى؟ نفس الكلام هنا، أنه امتثال الفعل الاضطراري هل يجزي عن الاختياري، أو امتثال الأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ هذا الكلام هو في مسألة الإجزاء، ولذلك الشيخ طبعا هنا جعل البحث في مقامين، مقام إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، والمقام الثاني إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري، هل الأمر الظاهري يجزي أو لا يجزي؟ قال: الإجزاء تصدير لا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به المولى، يعني جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط شرعية أو عقلية، شرعية من قبيل مثلا الوضوء أو الطهارة في الصلاة، العقلية مثلا السفر إلى إلى عرفات في الحج، فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا، نعم سواء كان الأمر اختياريا أو واقعيا، اضطراريا أو ظاهريا كما بينا، وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف. وكذا لا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفى به عن امتثال، يكتفى به عن امتثال آخر، لا نحتاج إلى امتثال آخر، لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه، يعني ما دعا إليه الأمر وانتهى أمده، ويستحيل أن يبقى الأمر يعني بعد حصول غرضه وهو الفعل الإتيان بالفعل، وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه، يعني بحصول غاية الأمر، غاية الأمر وهي الإتيان بالفعل المأمور به الداعية إليه، التي هذه الغاية هي التي دعت إلى ذلك الأمر، يعني إلى اعتبار أو جعل ذلك الأمر، إلا إذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة، أن يكون هناك أمر لكن ليس له غاية لحصول غايته. وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف إما لتعذره عليه أو لجهله به، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول وإما ظاهري في صورة الجهل بالأول، فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي سواء كان الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر والاضطرار أو زال الجهل وانكشف الواقع، صح الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول وإجزائه عنه إعادة في الوقت، يعني لو زال العذر في الوقت هل لا نحتاج إلى إعادة أو لا نحتاج إلى إعادة، وقضاء في خارجه لو زال العذر أو زال الجهل في خارج الوقت هل نحتاج إلى قضاء أو لا نحتاج إلى قضاء. ولأجل هذا عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء، وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بين الإتيان به بالمأمور، عفوا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأول الاختياري الواقعي. وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي والإجزاء. والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به، يعني بالأمر الاضطراري أو الظاهري، سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء. ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية، على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد من المراد بالملازمات أو بالملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية، وإنما هو ملازمة عقلية كما هو واضح. وعلينا أن نعقد البحث في مقامين، الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري. المقام الأول الأمر الاضطراري يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.